أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله هيا على الفلاح. السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله. السلام عليك يا بارس نوح نبي الله. السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا بارس موسى كليم الله. السلام عليك يا بارس عيسى روح الله. السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله. السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا بارس الحسن الرضي. السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التدي. السلام على الأرواح التي خلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحتضين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة و فأمرت بالمعروف فنهيت عن المنكر فعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال. ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطاء وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي. فبالإحسان جد وعطف علينا ففضلك واسع ففضلك واسع يا ذا الجلال. فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجمال. إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي. يا أكرم الأكرمين يا رب إذا لم تأتنا منك العطاء فمن نرجوه يا مولى الموالي. سألنا بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي. ترين الحق حق نتبعه تجنبنا به طرق الضلال. ترينا الحق حقا نتبعه تجنبنا به طرق الضلال. وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأفاضل في كل مكان، ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. يتوهم بعض المؤرخين أو أرباب الفكر السياسي أن الإمام السجاد عليه السلام اعتزل السياسة والتصدي للحكام الظلمة بعد فجعاته الموجعة بوالده وإخوته وأبناء عمومته، فاكتفى بالدعاء والتضرع. ويعلل هؤلاء المحللون موقفهم هذا بأنه سلام الله عليه آثر الدعاء أو البكاء لأنهما لا يكلفانه حياته، كما كلفت الثورة والده حياته حينما ثار على يزيد ثورته المعروفة في كربلاء. وينزلق محللون آخرون في قراءاتهم وتفسيراتهم الفجة هذه، فيزعمون أنه صالح وساوم السلطة الحاكمة ونأى بنفسه بعيدا عن الثورات الشعبية التي تفجرت في زمانه، بل تبرأ منها في السر والعلن حسب زعمهم. ومن هنا فإنه أخذ على أيدي هؤلاء الثوار وخذلهم وتنصل من مسؤوليته تجاه ثوراتهم وما إلى ذلك من قرارات سياسية متعسفة. فما هو مدى صحة مثل هذه القرارات؟
نعم عزيز المستمع الكريم، للإجابة على هذه القراءات ينبغي أن نتوقف قليلا عند هذه التحليلات أو المزاعم ونضعها على طاولة الفكر السياسي وندرسها دراسة موضوعية تتعالى على لغة البعد الواحد أو النظرة الأحادية أو التحليل الجاهز. وهنا يمكن القول إن مرحلة الإمام السجاد عليه السلام يمكن أن تسجل منعطفا مهما بين مرحلتين فاصلتين في عمل الأئمة عليهم السلام. المرحلة الأولى مرحلة التصدي والصراع السياسي والمواجهة العسكرية ضد المنحرفين والمحرفين من الفاسقين والناكثين والمارقين، وقبلهم الكفرة والمنافقون وأعداء الدين الواضحون. والمرحلة الثانية مرحلة المعارضة السياسية الصامتة أو الرفض الواضح المسؤول للشرعية المزيفة بالدين، وبعد ذلك بناء القاعدة الشعبية والجماعة الواعية التي تتحمل عبء الرسالة لمواجهة هذه الشرعية المزيفة التي غرقت أو استغرقت فيها الحالة الدينية تحت شعارات الإسلام نفسها ويافطات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
أعزائنا المستمعين، ففي هذا السياق وحين تختلط المفاهيم وتهتز القيم وترتج المقاييس، لابد من وقفة متأنية تتيح للأمة أن تلتقط أنفاسها وتتأمل في ماضيها وتدرس حاضرها لعلها تضع بعض الخطوات الصحيحة على سلم مستقبلها الآتي. تأسيسا على ذلك، كان أمام الإمام زين العابدين عليه السلام أن يلفت الأنظار إلى أمور كثيرة اختلط حابلها بنابلها، وكان عليه أن يجذر أمورا أخرى في عقول وضمائر الناس، بل في عقول الجماعة المؤمنة التي يراد لها أن تحفظ الإسلام عقيدة ونظاما شريعة ومنهاجا. والسؤال المهم هنا هو ما هي أهم الحقائق والأمور التي أكد عليها سلام الله عليه؟
أهم هذه الأمور أو في مقدمتها هي أولاً تركيز ثورة الإمام الحسين عليه السلام في ضمائر الناس باعتباره خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر داعياً لتحكيم دين الله، ولم يخرج أشراً ولا بطراً، ولم ينوي تمزيق الصف المسلم أو تفريق جماعة المسلمين ليقال إنه قتل بسيف جده كما كان يروج الإعلام الرسمي آنذاك وبعض المؤرخين المتخلفين اليوم. نعم مستمع الكريم، كان على الإمام زين العابدين عليه السلام أن يفضح الشرعية المزيفة التي تقنع بها الحكم الأموي، ويكشف زيف شعاراته الإسلامية العريضة ومزاعم انتمائه للنبي والوحي والرسالة. ثانيا، بناء الجماعة الواعية أو كما تسمى القاعدة الجماهيرية الشعبية المؤهلة لحفظ الرسالة وحدودها بعيدا عن الزيف والتزييف وسياسة تسطيح الوعي التي غطت مساحات عريضة من الجمهور المسلم.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامج نظرة في السيرة يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. النقطة الثالثة أعزائي المستمعين هي تعميق مفهوم الإمامة في الجماعة الخاصة بعد أن اهتزت لدى العامة تحت ضغط الإعلام المزيف وأبواقه المأجورة، ومن ثم توضيح الخرق الفاضح الذي تم خلاله فصل المرجعية الفكرية عن المرجعية السياسية أو الاجتماعية، وبالأحرى فصل الدين عن السياسة. وهذا يعني أن التأسيس لهذه المفاهيم يستغرق وقتا وجهدا، ما كان لغير الإمام أن يقوم بهذه المهمة في تلك الظروف الصعبة الدقيقة. رابعا، العمل الدقيق المحسوب في مقطع زمني بالغ الحساسية يحسب على الإمام حركاته وسكناته، ويعد عليه أنفاسه وكلماته من جهة، وموازنة ذلك مع عمل إعلامي وتبليغي بالغ الصعوبة والتعقيد بعيدا عن عيون السلطة وأزلامها من جهة أخرى. هذا وغيره كثير كان على الإمام السجاد عليه السلام تأسيسه والتنظير له لكي يبقى الإسلام الأصيل هو العنوان الأكثر قدرة على استقطاب المسلمين وتوحيد كلمتهم باتجاه الهدف الكبير. أعزائنا المستمعين، في النهاية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
قد قلت للركب الطلاع كأنهم ربد النسور على ذرى أطوادها، قف بي ولو لوث الإزار، فإنما هي مهجة علق الهوى بفؤادها، بالطف حيث غدا مراق دمائها ومناخ أينقها ليوم جلادها.
القفر من أوراقها والطير من طراقها والوحش من عوادها، تجري لها حبب الدموع، وإنما حب القلوب يكن من أمدادها.
اللهم ثبتني على طاعتك وطاعة رسولك وذريته النجباء السعداء، صلواتك عليهم ورحمتك وسلامك وبركاتك، وتحيني ما أحييتني على طاعتهم، وتميتني إذا أمتني على طاعتهم، وألا تمحو من قلبي مودتهم ومحبتهم وبغض أعدائهم ومرافقة أوليائهم، ولا تتوفاني إلا بعد أن ترزقني حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك وقبور الأئمة عليهم السلام.
السلام عليكم إخوتنا الأحبة المؤمنين ورحمة الله وبركاته وتحياته. ما زلنا نتقص من خلال بعض الأخبار والتاريخ صورة تقريبية لمرقد الإمام الحسين عليه السلام منذ القرن الهجري الأول، وكيف أن القبر في بادي أمره كان بارزا ثم بني عليه سقيفة، كما أسس عنده مسجد، وهكذا حتى وضع عليه صندوق الضريح المبارك، ثم عمر على يد المختار الثقفي لما تولى الحكم على الكوفة، فبنى فوق المرقد قبة من الجص والأجر. والآن كيف لنا أن نتصور ذلك المرقد الطاهر في القرن الأول؟ دعونا نقرأ ما كتبه في ذلك الدكتور السيد عبد الجواد الكليدار بعد هذه الوقفة القصيرة، فكونوا معنا.
كتب السيد الكليدار أيها الإخوة والأخوات في كتابه الفاخر تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام: المرقد يوم ذاك هو بناء مربع الشكل يتراوح كل ضلع منه بين 20 إلى 25 مترا، يستقر بناؤه على قاعدة مستوية ترتفع بعض الشيء عن سطح الأرض تبعا للأصول المتبعة منذ القديم في العراق خشية تسرب الرطوبة إلى أسس البناء. وتعلو من جوانب المرقد جدران مرتفعة هندسية الشكل منظمة الهيئة مطلية من خارجها بالكلس الأبيض الناصع، فيلمع للناظر عن بعد كبيضة نعامة في وسط الصحراء. وفوق هذا البناء الجميل البسيط تستقر سقيفة تعلوها قبة هي أول قبة من قباب الإسلام، لا ما ذهب إليه طه الولي في كتابه المساجد في الإسلام من أن أول قبة في الإسلام هي قبة الصخرة في القدس، بل هي قبة حرم الإمام الحسين الخالدة، والتي خيمت لأول مرة في الجانب الشرقي من الجزيرة العربية بين ضفة الفرات وحافة الصحراء في الاتجاه الشمالي.
نعم أعزائنا المستمعين، ما زلنا مع السيد الكليدار في وصفه للمرقد الحسيني الزاهر في القرن الهجري الأول، حيث يقول مضيفا: وتخرج من وسط جدران الحائر ثغران إحداهما نحو الجنوب، وهي المدخل الرئيسي للحائر المقدس كما هو لحد اليوم، والأخرى من جهة الشرق، وهي المدخل الذي يصل بين الحائر والمدينة، مدينة كربلاء المقدسة، إلى حيث مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام على مشرعة الفرات. وقد زين حول كل مدخل منهما بالخطوط والنقوش البارزة تحمل الآيات القرآنية المخطوطة بالكتابة الكوفية القديمة، في طليعتها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، ثمة قضية مهمة جذبت انتباه الكثير من المحققين فيما يرتبط بطبيعة توزيع معالم المشهد الحسيني المبارك وترتيب قبور شهداء الملحمة الحسينية. فمن الثابت تاريخيا أن توزيع هذه القبور بالوضع الحالي تم تحت إشراف إمام معصوم هو الإمام السجاد سلام الله عليه. فما هي أوجه الحكمة في هذا التوزيع؟ نتلمس الإجابة عن هذا التساؤل في كلام خطيب المنبر الحسيني سماحة السيد محمد الشوكي في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحقيقة فيما يرتبط بتقسيم القبور والمدافن في هذه المواضع المعروفة التي نزورها ونتبرك بها، ونسأله تعالى أن لا يقطع عنا زيارتها. ربما هناك حكم ولطائف وأسرار في توزيعها على هذا الشكل. طبعا بالنسبة إلى أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، نعرف أنهم دفنوا في حفرة واحدة بأجمعهم. طبيعة الحال الإمام الحسين سلام الله عليه كان كلما وقع شهيد من الشهداء حمله إلى خيمة جعلها خصصها لأجساد الشهداء الطاهرة، فكان يحمل فيها أصحابه، وهكذا أبناء عمومته من بني هاشم سلام الله عليهم الذين استشهدوا في كربلاء، فكان يجمعهم في هذه الخيمة. في بعض الأخبار أنه أفرد خيمتين، خيمة للأصحاب وخيمة لبني هاشم، لكنهم جمعوا في القبر، يعني في الدفن جمعوا في قبر واحد، إلا البعض منهم، هم من الأصحاب وهم من أهل البيت. بالنسبة للأصحاب مثلا الحر، معروف أن قبره بعيد نسبيا عن مدافن الأولياء سلام الله عليهم. هناك خبر أن عشيرته قامت بدفنه في هذا الموضع. بالنسبة أيضا ربما هذا أيضا فيه دلالات، يعني أن يدفن بهذا الموضع له دلالات ربما كثيرة. كذلك بالنسبة إلى أهل البيت نجد أبا الفضل العباس سلام الله عليه دفن أيضا في مكانه، لأنه لم ينقل إلى الخيام، والقضية معروفة أن أبا الفضل هو طلب أن يبقى في مكانه ولا يحمل إلى الخيام، فبقي هناك ودفن هناك ربما ليكون معلما. هسه كان بالإمكان أيضا من بعد مقتله أن يجمع مع بقية الشهداء، ولكن من لأن أبو الفضل العباس سلام الله عليه شخصية متميزة بين الثوار، ونحن نعرف أن ظهر الحسين سلام الله عليه وهو ظهر عصي على المصائب انحنى وكسر عند وفاة واستشهاد العباس سلام الله عليه، فدفن في مكانه مع أنه كان بالإمكان أن يحمل ويدفن مع الشهداء بعد قتله. صحيح وما قبل يحمل لما كان حيا، لكن كان بالإمكان أن يحمل بعد موته، فربما تكون الحكمة أنه لم ينقل ولم يدفن مع الشهداء ليكون معلما بارزا للتضحية والفداء والوفاء، يأمه الناس أجمعون على مر التاريخ كما هو حاصل. كذلك علي الأكبر مثلا سلام الله عليه أفرد عن بقية الشهداء، مع أنه بنو هاشم أيضا دفنوا مع الأصحاب في حفيرة واحدة وفي قبر واحد كبير، لكن علي الأكبر سلام الله عليه أفرد أيضا عن بني عمومته وعن الأصحاب، ودفن في أقرب نقطة إلى الحسين سلام الله عليه عند رجلي أبي الفضل عند رجلي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ربما أيضا للدلالة على قرب هذا الولد المبارك وهذه النسمة الطاهرة من أبيه. طبعا يقولون أنه ما كان يفارقه حتى بالطريق إلى كربلاء، كان الأكبر سلام الله عليه دائما ملازم للحسين، كان الأقرب إلى الحسين سلام الله عليه، هذا القرب أيضا استمر حتى في القبر، كان ألصق الناس به سلام الله عليه، وطبيعة الحال يوم القيامة وفي الآخرة هم أقرب الناس إلى بعض. طبعا أيضا ربما يدل على طاعة هذا الشاب العلوي الكريم عندما يكون دائما أمام والده وبين يدي أبيه وأمام رجلي أبي، هذه فيها رمز للطاعة وامتثال الأوامر والخضوع أمام سيد الشهداء سلام الله عليه. أقول ربما في توزيع القبور بهذه الطريقة حكم ودلالات ينبغي أن نستشعرها وينبغي أن نستوحيها، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لسماحة السيد محمد الشوكي على هذه الإيضاحات التي استمعتم إليها أحبتنا مستمعي إذاعة طهران ضمن الحلقة 13 من برنامج أرض الحسين عليه السلام، وحديثنا فيها عن تاريخ المشهد الحسيني في القرن الهجري الأول، فكونوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى السيد عبد الجواد الكليدار في كتابه تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام، فنجده رحمه الله يستفيد من بعض الأخبار الواردة في إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس وكامل الزيارات لابن قولوي وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين وغيرها أن الحائر الحسيني المقدس في الربع الأول من القرن الهجري الثاني وربما في أواخر القرن الأول كان ظاهرا عامرا معروفا يقصده الزائرون من كل مكان، وكان له نظام يقوم بتنظيمه وخدمته القوامة والسدنة ولا يدخله أحد إلا بإذنهم، وكان أولئك السدنة على غاية من النظافة تفوح منهم روائح طيبة وهم مرتدون الملابس البيض للقيام بالخدمة.
وكان الزائرون يتوافدون من الأماكن القريبة المجاورة ومن المناطق النائية البعيدة إلى زيارة قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وكان البعض يقطعون طريقهم إليه مشيا على الأقدام لا سيما في ليالي الجمعات. وقد وضع الحكم الأموي الجائر مسالح على حدود كربلاء لمنع الزوار من الوصول إلى المرقد الشريف منزلين بهم أشد الإيذاء ما يصل منه أحيانا إلى القتل، حتى أخذ الزائرون يتخذون قرية الغاضرية القريبة ملجأ ومحطا لرحالهم قرب كربلاء ليتسللوا منها خفية إلى القبر الزاكي.
ولأهمية إحياء أمر أهل البيت عامة وأمر الإمام الحسين عليه السلام خاصة ومنه زيارته، حث الأئمة صلوات الله عليهم على زيارة الحائر الحسيني المقدس، وأمروا الزائرين باتخاذ مقام لهم في قرية نينوى أو الغاضرية، فمنها بعد الغسل وفي جنح الظلام وستر الليل كان الزائرون يلجون أفرادا وجماعات إلى الحائر الشريف لزيارة القبر المطهر، ثم ينصرفون من عنده قبل طلوع الفجر خشية مواجهة مسالح الأمويين لهم.
فسلام على السط الشهيد ريحانة رسول الله، وسلام على زائريه بالأرواح والأبدان طاعة وحبا لله، واللعنة على مبغضيه أعداء الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج أرض الحسين عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: البكاؤون خمسة، آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وأما علي بن الحسين فبكى على الحسين عليه السلام 20 سنة أو 40 سنة، وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، حتى قال له مولا له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. فقال عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله،
وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة. نلتقيكم أيها الأكارم في برنامجكم سفينة النجاة لنكمل الحديث فيها عن فلسفة البكاء على الإمام الحسين وأهدافه، فكونوا معنا وتابعونا. إن معاني الوفاء والتضحية والإيثار والزهد بالدنيا وتقديم الغالي والنفيس في سبيل الله تعالى والأهداف السامية، كل هذه المعاني وغيرها نجدها في كربلاء، وهنا يسهم البكاء في التفاعل الوجداني مع كل تلك المعاني الأخلاقية السامية والارتباط بها والعمل بمضمونها، في حين أن كل تلك الأخلاقيات السلبية التي كانت موجودة في عصر الحسين عليه السلام من الخذلان إلى الركون للظالم إلى الخلود للدنيا إلى الغدر والجبن إلى غيرها من المعاني، فإن البكاء على الحسين عليه السلام ينبغي أن يسهم في إيجاد أكثر من جدار وجداني صلب بينها وبينه، وأن يؤدي إلى الابتعاد عن جميع تلك المعاني الوضيعة والحصانة منها. إن البكاء العاشورائي هو بكاء هادف بكل ما للكلمة من معنى، فهو يهدف إلى التنمية الروحية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية والسياسية وغيرها. إنه يهدف إلى تربية المجتمعات والأفراد على جميع تلك المعاني النبيلة والقيم السامية التي جاء بها الإسلام وتجلت في سيرة الحسين عليه السلام ومسيرته، كما يهدف إلى تحصين كل تلك المجتمعات والأفراد من القيم والسلوكيات التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أهل البيت عليهم السلام ودعا إلى تجنبها الإمام الحسين عليه السلام. إن البعد القيمي والأخلاقي والتربوي بأوسع معانيه يجب أن يكون حاضرا في الخطاب العاشورائي، ويجب أن يعمل على بيان تلك المعاني بقوة وبشكل شامل، وأن ندرك أهمية استخدام الدمعة ولغة الوجدان في حفر تلك المعاني عميقا في النفس الإنسانية وفي القلوب المتعطشة لتلقيها والعمل بها. ولذلك لا بد من القول إن المعادلة ويزيدهم خشوعا يجب أن تكون حاضرة في منظومة المفاهيم العاشورائية بما فيها موضوع البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، حيث إن البكاء على الإمام عليه السلام يجب أن يزيدنا من تلك المعاني وأن يكون سببا للزيادة فيها، فهو يزيدنا إيمانا ويزيدنا ورعا ويزيدنا تقوى وطاعة لله تعالى، كما يجب أن يزيدنا محبة لأهل البيت عليهم السلام ومعرفة بفضائلهم وتمسكا بقيمهم واتباعا لسنتهم وعملا بأخلاقهم والتزاما بآدابهم وسيرا على نهجهم. مستمعي الكريم، هناك الكثير من الأسئلة التي تسأل عن فلسفة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما من طبقة الشباب والمثقفين من أبناء العامة أو غيرهم، بعد اليقين القاطع أنه مع آله وأصحابه أصحاب الحق في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نقول إن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام لا ينحصر في إطاره العاطفي الضيق، وإنما يمتد إلى الوجدان والضمير، ويحرك المشاعر والعواطف، ويوجد ثورة على الواقع الفاسد داخليا وخارجيا، وتتحول الدموع إلى ثورة كبرى تكتسح عروش الطغاة والظالمين، وتؤسس لمرحلة إحياء القيم والمبادئ العليا وتربطها مع السماء. إن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام رمز من رموز المحبة والمودة والولاء المطلق له، فهل يمكن أن يكتم الإنسان تأثره ويمنع دموعه على مصيبة شديدة عليه؟ فكيف بالحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وحبيبه وحبيب كل مؤمن، ذلك الملاك الذي قدم نفسه وأهله وأصحابه قربانا للحق وللعدالة وهداية البشرية؟ فالحزن عليه هو إعلان الولاء والانتماء والبيعة له ولأهل البيت عليهم السلام. إن البكاء على الحسين عليه السلام هو تعظيم لقدره في نظر العالم كله، وتجليلا لمقامه، وتبيانا لعظيم كرامته أمام الرأي العام، حيث ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: ميت لا بواكي عليه لا إعزاز له. فلا شك أن الميت الذي لا يبكى لفقده ولا يحزن عليه لا قيمة له ولا قدر في نظر العالم. فهم المسيحيون الذين يعتقدون بصلب المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام قبل حوالي 2000 عام، تراهم لا يزالون يجددون الذكرى والحزن، واتخذوا من الصليب شعارا للمسيحية، معلنين بذلك أسفهم وحزنهم على مصابه، مع العلم أن مصيبة المسيح عليه السلام هينة بالمقارنة بمأساة الحسين عليه السلام. فلماذا يلام محبو أهل البيت على حزنهم لمصاب سيد الشهداء ولا يلام غيرهم؟ عند ذكر القصة الكاملة للنهضة الحسينية يكون العزاء دروسا متواصلة تعلم أتباع أهل البيت مبادئ الحسين عليه السلام في المطالبة بالحق المغصوب، والرفض القاطع للظلم، والتفاني والإيثار، والجهاد بكل غال ونفيس، وغيرها كثير جدا من الدروس التي يطرحها المنبر الحسيني لتهذيب أتباع أهل البيت وتأديبهم على نهج محمد وآل محمد. لذلك اعتبر البكاء على الحسين وسيلة لتربية النفس البشرية. إن العزاء الحسيني والبكاء يعتبران لونا من ألوان المواساة لأهل البيت عليهم السلام، والشعائر الحسينية هي بمثابة تعزية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بذبح سبطه وولده الحسين عليه السلام وسبي عياله، وتذكر مصائب البيت العلوي يقدم لأتباع أهل البيت فرصة كبيرة لنيل الأجر وعظيم المثوبة. فروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما من عين ذرفت على مصاب جدي الحسين عليه السلام ولو قدر جناح البعوضة إلا بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وعن الإمام الباقر عليه السلام أيضا في هذا الصدد قال: كان أبي علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام ومن معه حتى تسيل على خديه بوأه الله في الجنة غرفا، وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعا حتى يسيل على خديه لأذى مسنا من عدونا بوأه الله مبوأ صدق، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل على خديه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عنه الأذى وأمنه يوم القيامة من سخطه ومن النار. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى المحطة الحسينية ضمن برنامج سفينة النجاة، وقبل ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه 40 سنة، صائما نهاره وقائما ليله. فإذا حضر الإفطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه، فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي. فيقول عليه السلام:
قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جائعا، قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله عطشانا.
قال مولى للإمام السجاد عليه السلام أنه عليه السلام برز يوما إلى الصحراء، فتبعته فوجدته قد سجد على حجارة خشنة، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه، ثم رفع رأسه من سجوده وإن لحيته ووجهه قد غمر بالماء من دموع عينيه، فقلت: يا سيدي، أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فقال عليه السلام:
ويحك، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيا ابن نبي، له 12 ابنا، فغيب الله واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا رأيت أبي وأخي 17 من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. نتمنى لكم متابعة طيبة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم تستمعون من المكتبة الإيرانية عند 9:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية تقدم لحضراتكم عند 11:25، ومن ثم تستمعون إلى وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 11:48، وعند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 1 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 1:23. شكرا لطيب المتابعة، مع ألف سلامة.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة، جيت ارحم مناجاتي،
جيتك معترف مذنب، خجلت تبتكي أنا تعنيت لك نادي وتعثري خطواتي، فقير العالم.